استعمال اللفظ في أكثر من معنى. بعد أن بينا أن المشترك اللفظي ممكن بالإمكان الوقوع في اللغة العربية، ورد دليل الخف القائل بالاستحالة بردين، كان الرد الأول على لسان المرحوم السيد الخوي، وكان الرد الثاني على لسان بعض الأعلام. يقع تساؤل جديد عن هذا اللفظ المشترك، هل يجوز أن يستعمل في معنيين باستعمال واحد أو لا؟ نقاط البحث التي يتعرض إليها الشيخ المصنف ثلاثة تقريبا في هذا المطلب، نقاط البحث ثلاثة. النقطة الأولى تحرير محل النزاع، النقطة الثانية مختار المصنف ودليله على مختاره. النقطة الثانية شنو؟ مختار المصنف ودليله على مختاره. النقطة الثالثة التي يتعرض لها الشيخ رحمه الله تنبيهان. إذن استيفاء ما ذكره الشيخ في هذا المطلب يقع في مقامات ثلاث. المقام الأول تحرير محل النزاع، طبيعي في ضمن شنو؟ في ضمن ذكر أربع صور حتى نحرر محل النزاع. تحرير محل النزاع، ثانيا مختار المصنف ودليله على مختاره، ثالثا تنبيهان في المقام. أما تحرير محل النزاع، إحنا استعمال اللفظ المشترك يتصور على أنحاء أربعة. حتى شنو إحنا وين نحرر محل النزاع؟ أنيا صورة هي التي متنازع فيها أنها ممكنة أو مستحيلة؟ أولا لابد أن نستعرض الصور ونقول هذا محل النزاع. استعمال اللفظ المشترك يتصور على أنحاء أربعة. تارة اللفظ المشترك، الصورة الأولى تارة اللفظ المشترك يستعمل في أحد معنييه مع القرينة. هو الشيخ يقول اللفظ المشترك تارة يستعمل في أحد معنييه مع القرينة، مثل إيش؟ أقول رأيت عينا صافية، عينا صافية هنا لفظة عين مشترك، مو استعملت بأي معنى؟ بالنابعة، بدليل قولي قرينة صافية. إذن الصورة الأولى استعمال اللفظ المشترك في أحد معنيه بمعونة القرينة، وهذه لم يقع خلاف من أحد في أن هذا الاستعمال جائز بل واقع. استعمال اللفظ المشترك شنو؟ في أحد معنيه مع القرينة. هذه الصورة الأولى لابد أن تطرد عن حريم النزاع وعن حلبة النزاع. هذه الصورة الأولى لابد أن تكون مطرودة عن حريم النزاع. جيد. الصورة الثانية، لفظ مشترك يستعمل في مجموع المعاني، في مجموع المعاني بما هي مجموعة، بما هي مجموعة. يعني بعد أن أوجد، هاي شوي تفصلها الصورة، بعد أن أوجد جامعاً هسه هذا الجامع سواء كان جامعاً حقيقياً أو جامعاً انتزاعياً، أوجد جامع لمجموع معاني العين وأستعمل اللفظ وين؟ في ذلك الجامع. شلون؟ أقول جئني بعين، هذا لفظ مشترك لو مو مشترك؟ أفرض إلى معاني أربعة أو ثلاثة، سميهم ثلاثة أو أربعة، سميهم ثلاثة اثنين. طبعا لما إذا بينا كما هو رأي الشيخ أن اللفظ المشترك يستحيل استعماله في أكثر من معنى، بعد ما يفرق أنه استعماله في أكثر من معنى في معنيين أو في مليون، بعد ما يفرق، استعماله في أكثر من معنى واحد محال، ما بعد الواحد إيش قد العدد والنسبة ليست لها قيمة، واضح هاي؟ فإذا لو فرضنا أن للفظ العين ثلاثة معاني، الذهب والجاسوس مثلا وعين الماء، ثلاثة، وأنا قلت جئني بعين، شلون هاي الصورة الثانية؟ تصوير الصورة الثانية أنه أستعمل اللفظ المشترك في شنو؟ في مجموع المعاني بما هي مجموع. يعني بعد أن أوجد جامعا، سواء كان هذا الجامع حقيقيا أو انتزاعيا كما أبين بعد قليل، أوجد جامع لهذا المسمى، بعد أن أوجد جامع أستعمل اللفظ وين؟ عليكم السلام ورحمة الله، عليكم السلام ورحمة الله سيدنا. الحمد لله على سلامتكم سيدنا، بقية حياتكم مأجورين سيدنا. فبعد أن أوجد جامعا حقيقيا أو انتزاعيا أستعمل اللفظ في هذا الجامع. شو أقول لما قلت جئني بعين؟ شنو مقصودي من جئني بعين؟ شلون أوجد الجامع؟ أوجد الجامع علما لهذه الأفراد الثلاثة، العين النابعة، الذهب، الجاسوس. شنو يعني معناها؟ أقول جئني، كتبتوا شلون أصور الجامع، جئني بمسمى العين، يعني بما يصدق عليه. شنو هذا المسمى؟ هذا شنو نسميه؟ جامع. هذا نسميه شنو؟ جامع. فأطلقت اللفظ المشترك، أطلقت اللفظ المشترك وأردت به الجامع. الجامع جئني بعين، أي شنو بعين؟ جئني بكل مفهوم يصدق عليه مسمى العين، جئني بمسمى العين، فأحذف هذه الزوال، جئني بمسمى العين. هذا نسميه جامع حقيقي، جامع حقيقي. مو ومرة لا نوجد جامع انتزاعي. جامع انتزاعي شلون؟ جئني بالعين. شنو الجامع الانتزاعي؟ يعني جئني بأحد هذه، بأحد معاني هذا المفهوم. جئني بأحد معاني هذا اللفظ، هيك جئني بأحد معاني هذا اللفظ. أحد، أحد، هذا جامع حقيقي لو انتزاعي؟ اولا هو تسلم انه جامع لو مو جامع. جئني باحد افراد لفظ، مع لفظ جئني باحد افراد معنى لفظ العين جامع. ليش؟ لان احد افراد معنى لفظ العين يصدق، احد، احد، لفظة احد يصدق على هاي الذهب، يصدق على الفضة، يصدق على الجاسوس. جئني باحدها، احدها، احدها شنو؟ احد معاني لفظ العين. واضح هذا الذي أبين؟ أنا وين جاي أتكلم؟ ريب والشيخ ما كانوا موجودين. قلت في هذا المطلب عندنا نقاط ثلاثة الشيخ يتعرض لها. النقطة الأولى تحرير محل النزاع، استعمال اللفظ في أكثر من معنى. النقطة الثانية مختار الشيخ المصنف ودليله. النقطة الثالثة تنبيهان. في تحرير محل النزاع راح نذكر صور أربعة. قلت استعمال اللفظ المشترك، الصورة الأولى استعمال اللفظ المشترك، أن اللفظ المشترك تارة يستعمل في أحد معانيه مع القرينة. كما لو قلت جئني بعين صافية، فهنا أطلق اللفظ المشترك وهو العين، وأريد منه النابعة بقرينة قولي صافية. وهذا الاستعمال، أعني استعمال اللفظ المشترك في أحد معانيه مع القرينة، لم يقع نزاع من أحد في أنه ممكن أو ممتنع، بل اتفقت الكلمة على أنه ممكن، بل شنو؟ واقع. فلا بد أن تطرد هذه الصورة عن محل النزاع. هاي الصورة الأولى. الصورة الثانية قلت شنو؟ قلت استعمل اللفظ المشترك في شنو؟ في مجموع المعاني، في مجموع، مو في احد المعاني، ولا ما شنو؟ في مجموع المعاني. طبعا ولما تقول استعمل اللفظ المشترك في مجموع المعاني، لابد اولا وبادئ ذي بدء شنو؟ ان توجد جامعا للمعاني، ان توجد جامعا للمعاني. واحنا نبين هذا مبين بعد بالفلسفة والمنطق، ان الجامع بين المعاني تارة يكون جامعا حقيقيا، واخرى يكون شنو؟ جامعا انتزاعيا. الجامع الحقيقي شنو؟ فرق عن الجامع الانتزاعي. أن الجامع الحقيقي هو ذلك الجامع الذي يكون داخلا في حقيقة الأفراد. الإنسان جامع حقيقي بين زيد وعمر لو انتزاعي حقيقي. ليش؟ لأن هذا الجامع داخل في حقيقة. أما الجامع الانتزاعي كل جامع لم يكن داخلا في حقيقة الأفراد كأحدها، أحدها. فأنا لما أقول جئني بعين، هنا الصورة الثانية أستعمل لفظة عين في شنو؟ في استعمل لفظة عين في الجامع، سواء كان هذا الجامع حقيقيا كما شنو جئني بعين، يعني مسمى العين، كل ما يصدق عليه هذا المسمى، او جامع انتزاعي جئني بعين يعني جئني باحد افراد معنى العين، معنى لفظ العين. هذا الاستعمال هم جائز لو ليس بجائز؟ قالوا الجميع اتفقت الكلمة على أن هذا الاستعمال جائز. غايته أن هذا الاستعمال استعمال مجازي، لا أنه استعمال حقيقي، لأن استعمال لفظ العين في مسمى العين استعمال لللفظ في غير ما وضع له، لأن لفظ العين الأصل أن تستعمل وين؟ في الجارية بذاتها، في الذهب بذاته، في الجاسوس بذاته، في بذاته. أما أن تستعمل لفظ عين في المسمى بالجامع، هذا استعمال لللفظ في غير ما وضع له اللفظ، فهو استعمال مجازي. إلا أنه في الوقت الذي يكون استعمال مجازي هو شنو؟ هو واقع، واقع. إذن واضح هذه؟ إذن هذه الصورة الثانية هي الأخرى لابد أن تطرد عن محل النزاع. جيد جدا. صورة ثالثة، صورة ثالثة أن أستعمل اللفظ المشترك، أن أستعمل اللفظ المشترك في أحد معانيه لكن على سبيل الترديد. على سبيل الترديد شنو؟ على سبيل الترديد كتبت جيدا، أقول جئني بعين، جئني بعين، وأنا مرادي من لفظة عين ترديدها مني، أنا القائل مرادي من لفظة عين إما عين الذهب أو عين الفضة، أما عين الذهب أو عين الفضة. استعملت لفظة عين في إحدى معاني لفظة العين، لكن هذا الاستعمال على سبيل الجزم لو الترديد، ترديد هذا استعمالهم جائز لو مو جائز؟
جائز.
فرقه عن الاستعمال الثاني، عن الصورة الثانية شنو؟ من يقدر يقول فرقه هذا، هذا الاستعمال عن الصورة الثانية؟ الصورة الثانية كنا وين نستعمل لفظة عين؟
بالجامع.
في المجموع بما هو مجموع، بالجامع بما هو جامع. هذا الاستعمال وين نستعمله؟
في
لا لا لا، هذا هذا بعد هذا الاستعمال اللفظ ما يتوجه وين؟ للجامع، وإنما يتوجه وين؟ للأفراد. غاية هذه الأفراد شنو؟ لم تكن محددة على مستوى الإرادة الاستعمالية لي أنا المتكلم. لما قلت جئني بعين، فأنا هم أكتفي من سيد على من شيخ فراس، هم أكتفي أن يجيبني جئني بعين، يجيب لي عين ذهب أو عين شنو؟ فضة. أكتفي. فارق أولا هذا الصورة عن الصورة الثانية، فرق بها من جهتين. الجهة الأولى أن الاستعمال في الصورة الثانية وين متوجه؟ إلى المجموع بما هو مجموع. أما هذا وين متوجه؟ إلى الأفراد. أحسن هذا ولا. الفارق الثاني أن الاستعمال في الصورة الثانية مجازي، أما هنا استعمال حقيقي. ليش؟ لأنه استعمال اللفظي فيما وضع عليه. وهذه الصورة الثالثة هي الأخرى التي لا بد أن تطرح، أن تطرد عن محل النزاع. وإنما الصورة الرابعة هي التي وقع فيها النزاع. شنو الصورة الرابعة؟ أسامي. واضح هذه الصورة الثلاثة؟ واضحة الصورة الثلاثة؟ واضحة الصورة الرابعة الذي وقع فيها النزاع؟ أن يستعمل اللفظ المشترك باستعمال واحد في أكثر من معنى، على أن يكون كل من هذه المعاني مراد من اللفظ بالاستقلال، وكأن اللفظ جعل عليه للدلالة عليه وحده. أقول جئني بعين وأريد هم اللفظة عين، هذا الاستعمال الواحد، مو خطابية، لا لا لا، خطاب واحد، خطاب واحد. أقول جئني بعين وهم أريد شنو؟ هم أريد من العين عين الذهب، وهم أريد شنو؟ عين الفضة. إذن باستعمال واحد لللفظ الواحد أريد شنو؟ هذه الصورة التي وقع النزاع فيها، هل هي ممكنة أو ممكنة؟ إذن واضح تحرير محل النزاع. إذن تحرير محل النزاع في ضمن ذكر صور أربعة، تحرير محل النزاع في ضمن ذكر صور أربعة. وبينا أن الصورة الأولى مطرودة عن محل النزاع، كما الصورة الثانية، كما الصورة الثالثة، وينحصر أمر النزاع وين؟ الصورة الرابعة. شيء هذا، شيء هذا. إذن النقطة الأولى الذي يتكلم بها الشيخ المصنف، النقطة الأولى الذي يتكلم بها الشيخ المصنف اللي هي تحرير محل النزاع. جي. مختارك شيخنا أنت المصنف. نقطة ثانية، مختار المصنف ودليله. الشيخ يقول أنا مختاري خلافا للسيد الخوئي، أنا مختاري أنه يمتنع استعمال اللفظ المشترك شنو؟ في أكثر من معنى. نسموه لا خصوصية اللفظ المشترك، يمتنع استعمال اللفظ في أكثر من معنى. أعم من أن تكون هذه المعاني المستعمل فيها اللفظ حقيقية كما في الاستعمال المجازي، كما في استعمال اللفظ المشترك، أو مجازيين استعمل لفظ واحد في معنيين على سبيل الاستعمال المجازي، أو لا كما يجينا بالتنبيه الأول، أو أن استعمل لفظ واحد في معنيين على أن يكون أحد المعنيين حقيقي والثاني مجازي. هذا راح يجينا بالتنبيه الأول. يقول لا فرق إذا قلنا وانتهينا إلى أن إلى أنه يستحيل استعمال اللفظ في أكثر من معنى، بعد لا يفرق سواء كان اللفظ مستعمل في معنيين حقيقيين كما في استعمال اللفظ، اللفظ شنو؟ المشترك. اللفظ المشترك يستعمل في معنيين، هذا استعمال حقيقي لو مجازي؟ حقيقي. أو سواء كان استعمال اللفظ في معنيين مجازيين أو مختلفين، استعمال اللفظ في معنيين على أن يكون أحدهما حقيقي والثاني مجازي. أقول جئني بأسد وأريد من أسد شنو؟ أريد من أسد هم الحيوان المفترس وهم شنو؟ الرجل الشجاع. هذا استعمال اللفظ في معنيين على أن يكون أحدهم شنو؟ هذا ممكن. إذن مين فرق؟ واضح هذا؟ الشيخ شي يقول؟ الشيخ المصنف يقول أنا رأيي خلافا للسيد الخوئي، لأن السيد الخوئي ذهب تبعا لجملة من المحققين ذهب إلى إمكان أن يستعمل اللفظ في استعمال واحد، هاي أكد لي عليها في استعمال واحد أريد هاي أن يستعمل. السيد الخوئي ذهب إلى امتناع أن يستعمل اللفظ الواحد، السيد الخوئي ذهب إلى إمكان أن يستعمل اللفظ الواحد في استعمال واحد في أكثر من معنى، واستدل بجملة من الأدلة والشواهد. المظفر شي يقول؟ الشيخ يقول يمتنع استعمال اللفظ في أكثر من معنى. إذن مختارة تبين مختار على اليمن، إذن على الامتناع مختار على اليمن على الامتناع والاستحاضة. واضح هذا دليلك شيخنا؟ دليلك شيخنا المظفر. قبل أن أدخل في دليل الشيخ أذكر مقدمتين المقدمة الأولى ترتبط بعالم الوجود، المقدمة الثانية ترتبط بعالم القصد. أذكر قبل أن أذكر دليل الشيخ، دليل الشيخ على ماذا؟ دليل الشيخ لا نضيع بالتفاصيل المطلق، ها؟ دليل الشيخ على ماذا؟ على امتناع أو استحالة استعمال اللفظ المشترك. هاي طبعا اللفظ المشترك هذا مو تعبير مو دقيق، قول اللفظ استعمال اللفظ استحالة استعمال اللفظ في أكثر من معنى في استعمال واحد. دليلك شيخنا؟ قبل أن أبين دليلك قلت أذكر مقدمتين، المقدمة الأولى ترتبط بعالم الوجود، المقدمة الثانية ترتبط بعالم القصد والإرادة. شنو المقدمة التي ترتبط بعالم الوجود؟ الشيخ يقول قد يكون عند مقدمة الأولى، يقول عندنا أحيانا الوجود ينسب إلى شيئين، الوجود أحيانا ينسب إلى شيئين، إلى أليف وإلى باء. لكن ينسب الوجود إلى أليف بإسناد حقيقي، ويسند الوجود إلى باء بإسناد مجازي. هذا من قبيل شنو؟ من قبيل احنا اللي نقوله بالفلسفة أصالة الوجود والماهية. الوجود ينسب إلى الماهية، الماهية نقول موجودة، لكن نسبة الوجود إلى الماهية طبعا بناء على من يقول بأصالة الوجود كملا صدره. الوجود ينسب إلى الماهية نسبة حقيقية لو مجازية، مجازية. وإنما الذي ينسب إليه الوجود نسبة حقيقية شنو؟ هو الوجود. فأقول عندي 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 قضية، أقول الوجود موجود، وأقول شنو؟ ساعدني، الماهية موجود، هنا هم موجود نسبته إلى الوجود، وهنا موجود نسبته إلى الماهية. يقول نسبة الموجود إلى الوجود نسبة شنو؟ حقيقية. أما نسبة الموجود إلى الماهية نسبة مجازية. هسه ليش نسبة مجازية؟ هاي بعد هم ذكروا في أدلة أصالة الوجود واعتبارية الماهية، بس أنا أريد أنظر بشيء واضح. الشيخ يقول هنا احنا عندنا وجود ينسب هم الى اللفظ وهم الى المعنى. الوجود ينسب لما اقول رايت اسدا، رايت اسدا، او الاسد شجاع. هنا انا شنو الذي صدر من عندي؟ صدر من عندي لفظ اسد، وصدر مني شنو؟ لا لا معنى اسد هويا. هنا هم انت المخاطب وانا المتكلم، اوجدت هم اللفظ واوجدت شنو؟ المعنى. فاللفظ لفظ اسد موجود وبعد ومعنى الاسد موجود، لكن الوجود ينسب على بالاسناد الحقيقي الما لللفظ لو للمعنى. نحن وعالم الوجود، وعالم الوجود، وعالم الوجود الموجود الان حقيقة منه اللفظ. اما المعنى يقول موجود بالوجود المجازي، هو يسميه الوجود الجعلي والتنزيلي، لأن الذي هو موجود حقيقة شنو؟ لفظ. أنت قلت جئني بأسد، الموجود حقيقة شنو؟ لفظ الأسد. أما وجود معنى الأسد فهو وجود جعلي وتنزيلي، ينزل الوجود اللفظي بمنزلة الوجود المعنوي. ووجود المعنى وجود مجازي، أو عبر بعبارة أخرى قل وجود اللفظ أولا وبالذات ووجود المعنى ثانيا وبالعرب. ما أريد أن أطيل كثير في المقدمة لئلا تتعقد. إذن المقدمة الأولى ترتبط بعالم الوجود، حاصل ما يريد أن يقوله الشيخ المصنف قبل الدخول في دليليته، أنه يقول أن الوجود وإن نسب إلى اللفظ وإلى المعنى، هذا حاصل ما يريد يقوله، إلا أن نسبة الوجود إلى اللفظ نسبة حقيقية، بيد أن نسبة الوجود إلى المعنى نسبة، هو يعبر أنه نسبة الوجود إلى اللفظ أولا وبالذات ونسبة الوجود إلى المعنى ثانيا وبالعرض. هاي انتهت المقدمة، المقدمة الأولى انتهت. المقدمة الثانية، المقدمة الثانية شطيتها من عنوان أنا، قلت مرتبطة وين؟ في عالم القصد. ها الشيخ شي يقول؟ يقول في عالم القصد الآية عكس تماما، الآية منعكسة. شنو منعكسة الآية؟
يعني
يقول ها في عالم القصد المقصود أولا وبالذات شنو؟
المعنى.
وثانيا وبالعرب شنو المقصود؟
اللفظ.
شيري يقول، ولذلك يقول أحيانا سيد الخوي، هذا يضرب المثال بالدراسات في بحث الخارج، يقول ولذلك أحيانا الإنسان يتكلم باللغة الفارسية مع من لا يفهم اللغة الفارسية. ليش؟ لأنه هو دائما قصد المتكلم شنو؟ الألفاظ، لو قصد شنو؟ المعاني. فالألفاظ شنو قيمة؟ قصده المعاني. فتشوف أنه شنو يتكلم بالفارسية مع من لا يحسن الفارسية. ليش؟ ليس ذلك إلا لأن قصده أولا وبالذات متعلق بالمعاني، بإحضار المعاني، والألفاظ تجعل طريقا وآلة لإحضار المعاني. واضح؟ هذا أخذناهم بالمنطق. إذن في عالم القصد عكس عالم الوجود. شنو عالم القصد؟ أن المقصود أولا وبالذات شنو؟
المعنى.
واللفظ مقصود ثانيا وبالعرب، مقصود ثانيا وبالعرب. ولذلك هم يقولون بعد أحيانا تطرأ كلما كان المعنى قبيحا سرى قبحه إلى من؟ إلى اللفظ. وكلما كان المعنى جميلا سرى جماله إلى من؟ يزيد. بحسب الظاهر لفظ جميل، يزيد لفظ جميل، عمر هم لفظ جميل، لكن سرى قبحه المعنوي إلى من؟ المعنى يزيد قبيح سرى إلى اللفظ. معنى ذلك الرجل هم قبيح سرى إلى من؟ إلى اللفظ سرى. والعكس بالعكس، أحيانا اللفظ يكون قبيحا لكن لأنه تلبس بمعنى جميل يزدي عليه جمالا. هيش قاله من سائب البلاغة وكذا. السر في ذلك شنو؟ أنه المعنى إذا كان مقصودا أولا وبالذات يكون اللفظ لابد أن يكون مقصود على مستوى الإرادة والقصد ثانيا وبالعرب. إذن عندنا مقدمتان، المقدمة الأولى ترتبط بعالم الوجود، والمقدمة الثانية ترتبط بعالم القصد. وبينا أن في عالم الوجود يكون الوجود منسنودا إلى اللفظ على سبيل الإسناد
الحقيقي،
لكن إسناد الوجود إلى المعنى إسناد مجازي. أما في عالم القصد يكون الأمر بالعكس تماما، المقصود أولا وبالذات وذاك يعني هذا شيء من ناحية تدخل بالدليل. شو يريد يقول الشيخ الدليل؟ ليش أنه دليلك على 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 أنه امتناع استعمال اللفظ المشترك في أكثر من معنى؟ دليلك شو؟ مولانا دليله على الأصيل لب اللباب، يتركه الحد الأوسط في الامتناع، يقول بسم الله الرحمن الرحيم، أعطيك الحد الأوسط هذا بس، إني أنا الشيخ المظفر أقول خلافا للسيد الخوئي، أقول ماذا تقول؟ أقول يستحيل استعمال اللفظ في أكثر من معنى. الحد الأوسط ليش؟ طيك لب اللباب الجوهرة سمينة، وذلك لأنه يستحيل اجتماع لحاضين آليين على ملحوظ واحد. والسلام. هذا لب اللباب، هذا تمام ما يريد يقول. طبعا هذا لابد نبينه بعدين، هذا لابد نبينه. إذن الحد الأوسط شنو؟ الحد الأوسط في الامتناع شنو؟ لأنه يستحيل أن يجتمع. إذا سواح طلعت منها من المسجد من مدرسة الشيخ الأزهر وقال لك يا أبي كما سألنا بعض الأخوة، ليش يستحيل استعمال اللفظ في أكثر من معنى؟ لا تدوخ تذكر لي قضايا جانبية، لب اللباب الطيب. شو تقول له؟ تقول له وذلك لاستحالة اجتماع لحاضين آليين على ملحوظ واحد. الشيخ التفت جيدا، الشيخ ذكر الحد الأوسط. شنو هو الحد الأوسط؟ يعني الحد الأوسط لماذا؟ الحد الأوسط لدليل الامتناع. قال يمتنع، ليش يمتنع؟ ليش يمتنع استعمال اللفظ في أكثر من معنى؟ لأنه يستحيل اجتماع لحاظين على ملحوظ واحد، مو قال؟ بس الشيخ التفت جيدا، الشيخ ذا تابعون عبارته لم يقم دليلا على من؟ على هذا الحد الأوسط. هذا الحد الأوسط شنو دليله؟ شنو الدليل على أن استعمال اجتماع لحاظين آليا على ملحوظ واحد هذا مستحيل؟ هذا شنو لم يقم دليلا، وإنما استعان بمن؟ بمنبهات وجدانية. ذكر موضوع المرآة، مو قال المرآة مو هيجي مو دليل يصح، فلم يذكر دليلا برهانيا وعلميا اليمن على الحد الأوسط. نعم استعان بجملة من المنبهات الوجدانية كمثال المرآة، قال المرآة الآن لما أنت تشوف المرآة، المرآة مرة تنظر بنظرتي، مرة تنظر بنظرة استقلالية. شو أنظر للمرآة بنظرة استقلالية؟ مرة أطلع للسوق أريد أشتري المرآة أخليها بالبيت، فأباوع للمرآة أشوفها مصدوعة أو مكسورة، الإطار مالها جميل، إيش قد أنه تعكس الصورة بشكل صافي، هاي شو نسميها المرآة؟ نظرة إلها نظرة استقلالية. وعندنا نظرة أخرى للمرآة نسميها نظرة آلية، أباوع للمرآة لكن شنو؟
صورة.
ها أنظر إلى المرآة بما هي آلة لرؤية صورتي فيها، بما هي آلة لرؤية صورتي فيها، وعلى هذه النظرة الثانية للمرآة اعني النظرة الآلية نغفل عن من؟ نغفل عن خصائص المرآة، مصدوعة او مكسورة او ما مصدوعة، نغفل عن كل هذه الخصائص، لان الملحوظ اولا وبالذات بالنظرة الآلية شنو في المرآة؟
صورة.
صورة صورة استعان بهذا. قال فاحيانا المرآة اذا استوعبت صورة واحدة بعد ممكن تستوعب صورة ثانية، في آن واحد لا يمكن للمرآة ان تستوعب صورتين مستقلتين. فتريد مثل بمثال التابوت، هذا يقدر واحد انه يخلي بيه جثتان في آن واحد؟ قالب يعني بصورة عامة فيمكن، هو فقط صندوق واحد لا يتعلى فرد واحد. فالالفاظ قوالب المعاني، هو الشيخ قال اذا يستحيل، قلت ما بين انا بعدين راح بين، الشيخ قال يستحيل ان يجتمع لحاظان، طبعا هم بعد شيء اخر هو ما بين ان هذان اللحاظان الذي يستحيل اجتماعهما على ملحوظ واحد، هل هذان اللحاظان الاستقلاليان او الاليان؟ الشيخ الاخون في الكفايه ذكر العباره صريحا انه يستحيل اجتماع لحاظين اليين، وان كان الشيخ المظفر عبارته مياله الى المقصود من اللحاظين يا لحاظين الاليين الآلي. الشيخ الآخر نص على أنه يستحيل اجتماع آلية لحاظين آلية، الشيخ عبارته ظاهرة وميالة المن إلى الاجتماع لحاظين آلية. زين جيد، إذا ماذا قال الشيخ؟ لم المطلب حتى تدخل في الدليل. إذن الشيخ جيال قال مختاري أنا الشيخ المظفر على امتناع استعمال اللفظ في أكثر من معنى، وذلك لاستحالة اجتماع لحاظين آليين على ملحوظ واحد، بيد أن الشيخ المظفر كما أسلفت قبل قليل لم يذكر دليلا على الحد الأوسط الذي ذكره كدليل على الامتناع، أجل استعان بجملة من المنبهات الوجدانية والمؤيدات العرفية كمثال المرآة. كمثال المرآة، واضح هذا إخواني؟ شنو الدليل على أنه يستحيل اجتماع لحاظين آليين في ملحوظ واحد؟ بس ما أدري أقوله أو ما أقوله، خاف أقوله ويتعقد المطلب، وإحنا ها أو ما أقول أهزي. إحنا كتبت جيدا طبعا، أنا ممكن أنا أبينه ببيانين، لا أخوض خوش بينه بالكفاية، لو هذا المطلب لعله بالكفاية أسهل مما هو عليه في أصول المغفر. ولذلك السيد الشهيد إن شاء الله لما تأخذون حلقات، لما تأخذون حلقات من جملة الإشكالات التي يسجلها السيد الشهيد رحمة الله عليه على أصول المغفر، يقول شنو أول إشكال؟ يقول ما بي توازن علمي. توازن علمي شنو؟ يعني بعض المطالب الشيخ يعيش حالة الضمور والانكماش، إذا وسع المطلب هو المطلب يستحق هو يعيش حالة الضمور، بعض المطالب يعيش حالة التورط وما عنده توازن علمي يصير على وتيرة واحدة. أما بخلافه بالحلقات، بالحلقات بالقطارة فيها مثالته، بعد ما عنده شيء زايد ناقص، ما عنده سيد شيء شيء زايد ناقص ما عنده. الشيء طبعا بالكفاية بعد حدث ولا حرج، بالكفاية وشي تلاو بتفكر أنه العبارة شلون هذا الضمير المن يرجع، وهذا الفد واحد يكون بطل وهم صمداني يقدر يرجع الضمائر، عود هناك بعد أنه يرجع الضمير إلى المرجع عندئذ الطالب بعد يخرج منهك الذهن بعد، هل سيفكر أن هذا المعنى صحيح، هذا المعنى الذي استلم الصحيح. فلذلك طبعا بالأنصاري بعد الطامة أطم وأعظم بالمكاتب والرسائل بعد هناك يختبر مثلا. وين هذا الضمير يرجع؟ وتلقى لك أن بعض الأحيان الضمير أو الخبر يرجع إلى مبتدأ كان قد ذكر في الصفحة السابقة. إيش يعني؟ الثلاث بعد رجع هذا. ولذلك هاي قضايا إحنا في يعني في الحركات والخطط الإصلاحية الجديدة هذا ما إلى داعي، يعني هذا التشويش اللفظي ما إلى داعي. إحنا ليش مطالبنا الأصولية الآن؟ هل قد مطالب بسيطة حتى أحتاج أنا أعقدها بالألفاظ؟ هو المطلب دقيق ودسم، المطلب دقيق ودسم، المطلب بما هو مطلب. أنت الزجة في أزقة معقدة ليش؟ وهو ما عايز هذا المطلب، هيك المطلب ما عايز، المطلب دقيق بين بألفاظ سلسة وواضحة. وعندئذ المطلب يبقى، المطلب الذي يستحق يستحق، المطلب الذي ما يستحق. هاي مشكلة احنا نعانيها بالكتب الدراسية القديمة كالكفاية والرسائل والمكاتب. أما بخلافها بالكتب الحديثة الآن حلقات مثلا أو لمحاولة اللي قام بها شيخنا الأستاذ شيخ باقر، هذا فدها محاولة جدا موثقة جدا موثقة. أنا فوق البحث الخارج ما أحتاج هذا التعقيد اللفظي، مو ندرس حتى نكون مجتهدين بعد هاي التعقيدات اللفظية؟ شنو قيمتها؟ شنو قيمتها؟ لذلك تأخذ شطرا واسعا من حياة الطالب. ولذلك نشوف خريجين الحلقة الثالثة. طبعا أنا أيام دراستي هم درست الحلقة الثالثة هم درست الكفاية، لكن رأيت في البحث الخارج أن, أن, أن الطالب إذا تخرج من الحلقة الثالثة، طبعا وتخرج شنو؟ تخرج لا بالحمل الذاتي الأولي، بالحمل الشائع الصناعي يعني مصداق التخرج. إذا تخرج من الحلقة الثالثة يكون أجدى نفعا في البحث الخارج مما هو شنو؟ ممن يقتصر فقط على الكفاية. وهذا هم في مشكلة جانبية الآن مما يؤسف لهم في الحوزة، أنه الحلقة الثالثة تقرأ على أنها درس جنبي. يقول أنا المهم أن أقرأ كفاية، كما بعض الأخوة لما نسأله تدرس الثالثة يقول لا أقرأها بعدين لما أنهي الكفاية أنا أطالعها. هذا خطأ، هذا ما هذا هذا يغرد خارج الصف وما عنده أدنى اطلاع للحلقة الثالثة، يقدر أنه يستطيع أن يقرأها أو ما يقرأها، لأنه في الكفاية مذكور شنو؟ أقصى ما مذكور كلمات الأخوند والأنصاري، ترى هذا زي ما ذلك ما مذكور الأنصاري والأخوند. أحيانا يتعرض إلى رأي صاحب المعالم والقوانين، أما في الحلقة الثالثة رأي الأخوند، رأي الأنصاري، رأي النائيني، رأي العراقي، رأي الأصفهاني، رأي سيد الخوئي، وهذه الآراء الأربعة والخمسة والستة هي التي عليها شنو؟ حلبات البحث الخارج. نظريات الأعلام الثلاثة بعد الأنصاري والآخوند الأصفهاني والنائيني والعراقي، هاي الذي دفعه السيد الشهيد في الحلقة الثالثة بكم من علمي محترم جدا، ذكر رأي الأنصاري شو يقول الآخوند ثم الأعلام الثلاثة. هذا قصد قضايا أنه جانبية. المسألة السهم كذلك احنا ما أدري شلون خرجنا خروج جانبي في هذا المطلب. الشيخ يقول إذا ما بين دليل على الحد الأوسط، ما بين دليل على الحد الأوسط. احنا الدليل على الحد الأوسط ممكن أن يبين ببيانين، بيان كما هو الشيخ الأخون ذكر في الكفاية، وبيان آخر فلسفي. احنا عندنا البيان الفلسفي شنو؟ نقول عندنا مصطلح الوجود والإيجاد، عندنا مصطلح نسميه شنو؟ الوجود والإيجاد. الوجود والإيجاد في الخارج شنو؟ هما شيء واحد. الوجود والإيجاد هما شيء واحد، لكن يوجد فارق. هل يستطيع أو هل يمكن أن يتعلق إيجادان بموجود واحد؟ بالفلسفة إيش قالوا؟ ما يمكن. ليش ما يمكن؟ قالوا لأنه لا بعد جوهر الثمينة هم شنو؟ لأنه تحصيل للحاصل. إذا الوجود وجد بالإيجاد الأول، الإيجاد الثاني بعد شنو دوره؟ تحصيل الحاصل. الإيجاد الثاني شنو دوره؟ فأذن هذا العلة الفلسفية. شنو العلة الفلسفية؟ للحد الأوسط اللي ذكر الشيخ، وذلك لأن الإيجاد والوجود كما بين في الفلسفة وإن كان معناهما في الخارج واحدون، بيد أن الإيجادين لا يمكن أن يتعلقا بموجود واحد، وذلك للزوم محذور تحصيل. هذا بعد تركه على ماذا؟ هذا مطلب، هذا جيد، هذا فهمت فهمت ما المطلب اللي بينه الآخون كدليل عليا من على استحالة الحد الأوسط. شنو الحد الأوسط؟ نسيناه. الحد الأوسط شنو؟ استحالة أن يجتمع لحاضان آليان على ملحوظ النهر. الشيخ الآخون قال أخي الكريم، ما المقصود من الاستعمال؟ احنا وين كنا نتعارك؟ رحنا في زقاقات البحث وتيهنا وين احنا مين طلعنا؟ شايفين بعض الناس من يطلع من بيته بعد يصعب ان شنو يرجع، كما لو صار شخص بصراوي او بغدادي في ازقة النجف، وشون تقدرون تطلعون وترجعون الى نفس ويا هاي الازقة الضيقة. فاحنا صرنا في زقاقات ابتعدنا عن المنطلق الرئيسي. المنطلق الرئيسي شنو كان عندنا احنا؟ هل يجوز ان يستعمل اللفظ الواحد في اكثر من معنى؟ مو الشيخ المظفر تبع للاخوان قال لا يجوز. الشيخ الاخوان يقول ليش لا يجوز؟ ليش لا يجوز؟ يقول لانه الاستعمال شنو المقصود منه؟ الاستعمال شنو المقصود منه؟ اما واما. اذا كان الاستعمال المقصود منه جعل اللفظ علامه على المعنى، خوب شنو؟ خوب يجوز ان يستعمل اللفظ في اكثر من معنى. ليش؟ لان ممكن ان تكون العلامه شنو؟ داله على اكثر من معنى. الان الدخان، لما اشوف دخان من دار يتصاعد دخان من دار، ممكن ان هذا الدخان يكون علامه على اكثر من معنى. شنو علامه؟ تطلع لي العلامات. اولا يكون هذا الدخان علامه على وجود النار. اثنين يكون علامه على وجود شنو؟ طبق في داخل الدار. ثلاثه يكون علامه على وجود ضيوف في داخل الدار. ممكن العلامه اذا ممكن ان تكون علامه على شنو؟ اكثر من معنى. فاذا قلنا لا اخون ديكم، فاذا قلنا ان حقيقه الاستعمال هو عبارة عن جعل اللفظ علامة على المعنى، فعندئذ الحق والإنصاف أنه يجوز استعمال اللفظ في أكثر من معنى. هذا واضح؟ أما إذا قلنا كما هو الحق، أن الاستعمال ليس هو عبارة عن جعل اللفظ علامة على المعنى، وإنما هو عبارة عن إثناء اللفظ في المعنى، فهو عبارة عن من؟ إثناء اللفظ، فناء اللفظ في المعنى. إذا كان الاستعمال هو فناء اللفظ في المعنى، بعد يستحيل شنو؟ أن يستعمل لفظ واحد بمعنيين. ليش؟ 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 لأنه طبعا هو هذا الاستعمال، يعني ملاحظة اللفظ ثانية في المعنى، هو الذي كنا نعبر عنه شنو؟ الآلي أحسن. ولذلك عبارة الشيخ المظفر لعله هي شنو؟ نفس عبارة الآخون، لكن شنو؟ ببعض البيانات الذي هو جاب الشيخ. إذا الاستعمال إذا كان المقصود من الاستعمال ملاحظة اللفظ ثانيا في المعنى، بعد لا يمكن أن يتعلق لحاضان وين؟ في اللفظ. ليش؟ ليش؟ هذا بعد ما نبين ليش؟ لأنه استعمل، أضرب لك مثال، إذا لاحظت لفظة عين، طبعا بالاستعمال الآلي، شنو مقصود الاستعمال الآلي؟ شنو مقصود؟ المقصود بالاستعمال الآلي يعني ثانيا في المعنى. إذا لاحظت بالاستعمال الآلي لفظة عين وأردت من العين الذهب، شنو معناها؟ يعني لاحظت العين وأفنيت لفظ العين وين؟ أفنيته وجعلته طريقا وأداة وآلة وممرا ومعبرا المن؟ المن؟ إلى معنى العين، وبعد جعله أداة ومعبرا وجسرا إلى المعنى، يكون بحسب الفرض في هذا الاستعمال قد فني اللفظ ومات وانتهى. إذا فني اللفظ وانتهى، بعد هل يمكن أن يتعلق لحاض آخر باللفظ؟ ليش؟ لأنه فنى. لأنه فنى. فلا معنى. بس الشيخ ما وضح فيك. طبعا دي إشارات، إذا لحق أطبق المطلب دي إشارات جيدة. إذا بينا أن الاستعمال هو عبارة عن إثناء اللفظ في المعنى، فلا يجوز أن يتعلق لحاضان باللفظ آليان. طبعا ليش؟ لأن معنى كون اللفظ لوحظ باللحاظ الآلي هو عبارة عن ملاحظته ساعدني ثانيا في المعنى، وبعد ملاحظته ثانيا في المعنى الأول لا معنى أن يلاحظ في نفس الاستعمال بمن؟ في المعنى الثاني. ليش؟ خل أعبر بالعبارة العلمية. ليش لا يمكن أن يلحظ؟ ليش لا يمكن؟ يقدر واحد يعبر لي بعبارة منطقية، لا يمكن أن يلحظ في نفس الاستعمال باللحاظ الثاني، لأنه الباب السالبة بانتفاء الموضوع، لا لفظة هو انعدم اللفظ، انفنى سالبة بانتفاء الموضوع. هاك ما يمكن أن ألحظ باللحاظ الثاني. ليش؟ لأنه فنى وانتهى اللفظ، سالبة بانتفاء الموضوع. هذا تمام ما يريد أن يقوله الشيخ المصنف رحمة الله تعالى عليه في هذا المطلع. هسه ما هذا التطبيق يبدو أنه بعد ما لحق التطبيق بعد. إذن أنا هنا بس أعيد المطلب بشكل سريع. في استعمال اللفظ في أكثر من معنى. الشيخ شريدي كم نقطة يتكلم إخواني؟ أرجو أن تفهم هذه النقطة. النقطة الأولى تحرير محل النزاع، وتحرير محل النزاع حررنا محل النزاع في ضمن ذكر أربع صور. النقطة الثانية مختار المصنف ودليل على مختاره، وبينا أن مختار الشيخ المظفر شنو؟ على الاستحالة خلافا للقوي، واستدل على الاستحالة بمن؟ باستحالة اجتماع لحاضين آليين على معنى ملحوظ واحد. وفسرنا هذا الحد الأوسط بتفسيرين، تفسير فلسفي وتفسير شنو من الآخوند الخراسان. هذا انت. ثم النقطة الثالثة ايش راح يذكر؟ تنبيهان. راح يذكر تنبيهان. التنبيه الأول تقدم. شنو التنبيه الأول؟ ايش راح يقول بالتنبيه الأول؟ يقول لما نقول أنه اللفظ يستحيل أن يستعمل في أكثر من معنى، بعد ما يفرق سواء كان الاستعمال حقيقي أو مجازي أو في أحد المعنيين الحقيقي والآخر شنو؟ مجازي. لأن النكتة هي النكتة، النكتة هي النكتة، لأنه النكتة في الجميع واحد، وهي شنو؟ استحالة أن يجتمع لحاضان آليان على من؟ على ملحوظ واحد. التنبيه الثاني مهم. التنبيه الثاني لمن؟ راح يتعرض إلى مقولة صاحب المعالم ورد مقولة صاحب المعالم. صاحب المعالم مش راح يقول بس أعطيك راس الخيط حتى لا تقدر تفكر بيه إلى السبت. صاحب المعالم إيش قال؟ إيش راح يقول؟ يقول إني أنا صاحب المعالم شيخ حسن، إني أنا أقول نعم اللفظ المفرد لا يمكن أن يستعمل في معنيين في استعمال، أما التثنية والجمع لما أقول جئني بعينين، جئني بعينين هاي التثنية يمكن استعمال لفظة التثنية شنو؟ في معنيين. ليش شيخنا صاحب المعالم قال لأن التثنية شنو معناها؟ التثنية في قوة تكرار الواحد بالعطف. قولي جئني بعينين يعني شنو معنى جئني؟ يعني جئني بعين وعين. وفي قولك جئني بعين وعين يمكن أن تريد بعين الأولى الذهب وعين ثاني شنو؟ هذا دليل. دليل طبعا هو استدل بدليل. الدليل الأول أن التثنية في قوة تكرار الواحد بالعطف، وبما أنه الواحد إذا ورد في سياق العطف يمكن أن يراد بالعين هذا المعنى وبالعين الثانية هذا المعنى. إذن في لفظ التثنية والجمع هم شنو؟ يمكن أن يستعمل اللفظ في معنيين. وراح يشكل عليه الشيخ يقول لا هذا ليس بمرضي. شنو مقصود التكرار الواحد بالجمع؟ شنو تكرار الهيئة لو المادة؟ هذا يجينا إن شاء الله. ثم يستدل بدليل آخر اللي هو شنو؟ دليل الأعلام الشخصية. أقول رأيت الزيدين، الزيدين ياهو زيد بن بكر وزيد بن عمر، زيد بن بكر وزيد بن، هذا يستدل بدليل آخر. ثم يرد الشيخ المصنف إن شاء الله. تتمة الحديث تأتي إن شاء الله تعالى السبت. اللهم صل على محمد وآله.